أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه الدقائق مع بعض أهل العلم، حيث تحدثنا في اللقاءات الماضية عن العلم وفضله والتعليم والتعلم، وأشرنا إلى بعض العلماء العاملين أمثال الأئمة المجتهدين الإمام الشافعي، ونشير اليوم إلى الإمام مالك وإمام أبي حنيفة. هؤلاء الأئمة الكرام الذين كانوا في القرون الثلاثة المفضلة التي تحدث عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة هي القرون الخيرة الفاضلة التي هي قرون السلف الصالح، والتي نالت هذه الخيرية بما خصها الله سبحانه وتعالى من فضائل ومزايا عظيمة جدا. وأشرنا إلى بعض سمات هؤلاء العلماء العاملين، ليس من حيث الحفظ والمعرفة، إنما من حيث فهم حقيقة الدنيا والتعامل معها على أساس هذا الفهم. ونشير اليوم إلى بعض هذه الصفات عند الإمام مالك رحمه الله. مثلا يقول المصنف رحمه الله: الإمام مالك كان متحليا بالخصال الخمس التي أشار إليها الإمام الشافعي، والتي قلت وقل أن توجد في الناس والعلماء اليوم. يعني ليس القضية بالعلم الذي يحفظ كما سيذكرون، إنما القضية في العلم الذي يدفع إلى خشية الله. فليس العلم بكثرة الرواية وكثرة المعرفة، إنما العلم بما وقر في القلب من خشية الله تعالى. ما هي الأشياء الخمسة التي كانت قد تحل بها الإمام مالك والإمام الشافعي؟ ذكرها الإمام الشافعي حيث قال: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. هذه صفة قل أن توجد في العلماء، تحدث عنها الشافعي بسجية وفطرة. ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. المناظرة، المناقشة، المحاورة في قضية ما. اليوم عندما يختلف اثنان من العلماء، كل له فكره وكل له اتجاهه ووجهته، تجد من البداية يريد كل واحد منهم أن يقول الكلام الذي يفحم الآخر ويسكته، حتى تكون حجته هي الأقوى، وحتى يكون أمام الناس هو الأجدر بأن يسمع. وهذا هو الخطر في التعامل مع الله عز وجل، خطر في القلب عندما أريد أن أكون أنا الذي أظهر وأغلب. طيب، أين وجه الله؟ أين إرادة وجه الله في المناقشة؟ أين إرادة وجه الله في المناقشة والمحاورة وفي كل شيء، في كل عمل، أن يكون المقصود وجه الله؟ هنا الشافعي: ما ناظر أحدا فأحب أن يخطئ ذلك الشخص، بل يريد أن يوفق. هذه واحدة. ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ. إذن لا يريده أن يخطئ، يريده أن يوفق ويسدد ويعان. ثم: ما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو على لسانه. وهذا يدلنا على عظيم التجرد والإنصاف في معرفة الحق، سواء ظهر مني أو ظهر منك، سواء، لا فرق عندي. تناقشنا في قضية، ظهر الحق على لسانك جزاك الله خيرا، تعلمته منك. ظهر على لساني أيضا أنت تقبله. إذن هذه قمة الإخلاص والتجرد وترك النفس، لا توجد في كثير ممن ينتسب إلى العلم. ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت محبته. عندما أقول كلمة الحق فتقبلها، الإمام الشافعي كان يهاب هذا الإنسان، يقدره، يرى بأنه ترك نفسه وترك حظه وترك قوله وتبع قول الآخر إذن يقف منه موقف الموقف المقدر المعظم لهذا المقام ويحبه أيضا. ولا كابرني أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. يشعر المتكلم عندما يرى الذي أمامه يكابر ويناطح بقرون من عجين كما يقال، فهذا يجعل الطرف الآخر يعطف عليه. مسكين مسكين هذا الإنسان، لا يريد أن يعترف بالحق، لا يريد أن يقر بالحق. وهذه ليست فقط للعلماء أيها الإخوة، لكل الناس العقلاء، لكل الذين يتناقشون في كل قضية دينية ولا حياتية ولا علمية ولا عقلية ولا تجارية. هذه أمور تنبع من قرارات النفس واعتقاداتها ومن خصائص الإنسان وصفاته الداخلية. هل يرى لنفسه الشموخ والعزة والكبر ولا يقبل الحق؟ لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر ما هو، قال الكبر غمط الحق أو بطر الحق وغمط الناس. لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، أنا أحب أن أكون ثوبي جميلا ونعلي حسنا، فهل هذا من الكبر أن يلبس الإنسان أشياء الجيدة والجميلة والنظيفة الظاهرة؟ فهل يعني هذا يعتني بمظهره ويحب أن يكون مرموقا؟ هنا طبعا تختلف حسب النية. هذا يحب أن يكون ذا هيئة حسنة، لكن لا يحب أن يمتدح ولا أن ينظر إليه، إنما أن يكون هو نظيفا. كما قال أحد العلماء: المؤمن المسلم ظاهره النظافة وباطنه اللطافة، نظافة ولطافة. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك من الكبر، ليس رغبة الإنسان بالنظافة والجمال، إن الله جميل يحب الجمال كما في الحديث. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني ترى الحق فلا تقبله، ترفضه. لماذا؟ لأنه صدر من غيرك، لأنك لم توفق إليه. وغمط الناس أكل حقوقهم وعدم الاعتراف بما عندهم، من باب قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالذي يبخس الناس أشياءهم يتكبر في كل شيء. بخس عقل فلان، فلان من هو؟ من هو حتى يعرف؟ لا لا لا، هذا ليس على مستوى هذا المسألة، لا علما ولا تجارة ولا هذا كبر. غمط الناس، بخس الناس أشياءهم، عدم الاعتراف. كان الناس في الجاهلية عندهم صفات الإنصاف. يقال أن حاتم الطائي وعنترة اجتمعا، فقال له حاتم، قال حاتم لعنترة: كيف وصلت إلى هذا الصيت وهذه المكانة في الشجاعة؟ قال: بالصبر. قال: كيف؟ قال: طيب، تعض أصبعي أو أعض أصبعك؟ قال: أي واحد، هاتي أصبعك أعضه. قال: خذ. أعطاه عنترة أصبعه ليعضه. عض حاتم، عض عض حتى كل نواجده، تعبت أضراسه، فقال: كفى. فقال عنترة: لو عضضت شيئا يسيرا بعد ذلك لصحت، لكني صبرت وتحملت. فقال حاتم: خذ أصبعي. فعضها عنترة، فلم يتحمل حاتم، فصاح، فقال: لو تحملت قليلا لتعبت. إذن بالصبر، ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. قال عنترة: فكيف وصلت أنت إلى هذا الكرم الحاتمي الذي اشتهر؟ قال: كل ما يأتيني أعتقد أنه لم يأتيني فأنفقه. أي شيء يأتيني أقول أنا قبل أن يأتيني ما كان عندي شيء، ربحت في تجارة وأعطيت مالا ورثت شيئا، أعتبر نفسي أنني لم أخذه. يعني كأنه يعتبر أن الإنسان ما يملك شيئا، لا الآن ولا بعد أن يملك. نحن إذا ملكنا شيئا ضممناه إلى السابق واعتقدنا أننا سنملك أكثر، وبدأنا نتخيل ونكنز ونحرص ونطمع ونجمع. لكن الكريم لا، يقول: أنا شيء جاءني خلاص كأنه لم يأتني، لا أحزن عليه ولا أفرح به، لا أحزن على فقده ولا أفرح بوجوده. إذن هذه الخصال لا كبرني أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. وقلنا الكبر بطر الحق وغمط الناس، رفض الحق وعدم قبوله وبخس الناس أشياءهم عدم الاعتراف بما لديهم، هذا يعتبر كبرا. يجب أن يكون الإنسان منصفا عادلا. هذه الصفات الخمس كانت عند الأئمة. فإن قيل له ما تقول يا مالك في طلب العلم، قيل له مرة فإنه قيل له ما تقول يا مالك في طلب العلم، سئل عن طلب العلم. نحن لو سئلنا ما هو طلب العلم، أقول لك والله طلب العلم عبارة عن انتظام في مدرسة أو معهد أو جامعة، أقول لا هذا غلط، جلوسنا هذا طلب للعلم، نعتبر طلاب علم، لنا أجر من طلب العلم وأجر من قال عنه صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك طريقا، جلس في المسجد، ترك الخروج وترك شغله وجلس هذه الدقائق يلتمس في هذا الطريق علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الناس لا يدركون مثل هذه المعاني، يقول لك لا أنا مشغول وأنا كذا ونمشي وإيش الدقائق هذه، ماذا نستفيد؟ كل أمور الدين نعرفها، أمور الدين كلها معروفة، من الذي يجهل صلاته وصيامه وزكاته وحجه؟ هكذا يتصور كثيرا الناس، أمور معروفة، لكن عندما يجلس ويسمع ويصغي ويفتح قلبه ويتعرف إلى هذه المعاني الدقيقة التي كان يتمتع بها أسلافنا وعلماؤنا وأئمتنا، يجد أنه في وادي وهؤلاء في وادي آخر، أو هو في وادي سحيق وأولئك في جبل عالي في ذروته، يجد الفرق وبضدها تتميز الأشياء. ما هو طلب العلم؟ فقال الإمام مالك حسن جميل، ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. إذا قال طلب العلم حسن وجميل، ولكن انظر إلى الذي يلزمك من الصباح إلى المساء. يلزمك في ماذا؟ في فرائض الله، في ذكر الله، في طاعة الله، في محبة الله، ما الذي يلزمك؟ انظر إلى الذي يلزمك فالزمه، تحتاج إليه. وكان رحمه الله في تعظيم علم الدين مبالغا، حتى كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته واستعمل الطيبة وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة ثم حدث. فقيل له في ذلك لما كل هذا الإمام مالك، لما كل هذا الاعتناء والاهتمام تفعله إذا أردت أن تحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمعروف أن الإمام مالك كان في المدينة المنورة، وكانت دروسه وحديثه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي إمام دار الهجرة، ولد فيها ومات فيها ولم يخرج منها، وطلب العلم وتعلم كله في المدينة. طيب كيف العلماء أو طلاب العلم يسافرون إلى الأمصار والأقطار؟ كان الناس يأتون إلى المدينة في الحج والزيارة، فكان يلتقي بهؤلاء العلماء من أطراف الدنيا كلها، فإذا علم أن عند أحد علما أخذه وتتلمذ عليه. العلماء كلهم يأتون إلى المدينة في زيارة النبي عليه الصلاة والسلام أو في الإقامة في المدينة، كثير من أهل العلم في الشام ومصر والأندلس وغيره يأتون يجاورون في السكنة سنة وسنتين، ومنهم إلى أن يموت يجلس في المدينة المنورة. فكان مالك يغتنم هذه الفرصة ويتعلم من العلماء ومن فقهاء المدينة السبعة. لا شك أن المدينة هي مأرز العلم والإيمان، فكان فيها العلماء أساسا، سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو بكر بن الحارث ومحمد بن القاسم بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر، وهكذا عروة بن الزبير، كل أبناء الصحابة وأبناء أبناء الصحابة كانوا في المدينة المنورة، مع أنه خرج من المدينة عشرات الآلاف من الصحابة فاتحين ومقيمين في الأمصار الأخرى في الشام ومصر ومعلمين ومكونين مدارس العلم ومدارس الزهد والفهم في تلك الأمصار. فهذا الإمام مالك رحمه الله كان يفعل ذلك. وقصة أبيه قصة عجيبة، يمكن إذا تكلمنا ما نستطيع أن نوفي الكلام عن الإمام مالك في بعض صفاته، لكن لا بأس بالإشارة إليها. أبوه أنس بن أبي عامر عندما زفت له زوجته وهي أم مالك لم يكن قد رآها قبل ليلة زفافها، فلما دخل عليها وجدها سمراء اللون بغير المواصفات التي كانت يريدها، لم يكن قد رآها، ما قدر أن يراها رؤية الخطوبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر انظر إليها لما خطب امرأة، أو لغيره أيضا انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. نظرة الخطوبة، أن ينظر نظرة إلى الوجه والكفين سواء كان بعلمها أو بغير علمها. ربما أخذت في حياتنا المعاصرة شكل الشيء الرسمي، يأتي يطلب النظر أمام أهلها وما إلى ذلك، وقد يتحرج بعض الناس من مثل هذه النظر، لكن كان سابقا ربما يراها في شارع فينظر، ربما يأتي إلى البيت فيراها مثلا دون تجسس ودون إيذاء، ربما تزور أحدا فيقال له هذه فلانة فينظر إليها. إذا نظرة الخطوبة يقف لينظر ويرى ما يجذبه إلى الزواج منها. لكن أحيانا يحصل زواجات بغير نظر، قد تكون موفقة وقد تكون غير موفقة. فوالد مالك لم ينظر، لما دخل لم يعجبه ما رأى، كان زوجته فطنة لبيبة مؤمنة صادقة، قالت يا مالك لا تحزن، أدركت ما في نفسي أنس، يا أنس لا تحزن، لا تحزن، إن كنت سمراء اللون فقد يكون الخير كامنا في الشر، قد يكون الخير كامنا في الشر. فتأثر لهذا ولم يرد أن يجرحها أكثر من ذلك، وتزوج أنس بن أبي عامر وجلس أياما مع زوجته، ثم خرج من المدينة في تجارة إلى بلاد الشام، وانتقل عبر الأمصار وغاب سنين طويلة. وكان الرجل قديما إذا انتقل وسافر وتاجر ربما يتزوج في الأمصار الأخرى التي يقيم فيها، وربما ينجب وربما لا ينجب، ربما يشتري الإماء والرقيق، وربما يتسرى إلى آخر ما هنالك من وجوه الحلال. وبعد أكثر من 10 سنوات رجع إلى المدينة، فلما رجع إلى بيته وهو بعيد العهد به، وبيته إلى جوار الحرم النبوي الشريف، رأى الناس ينزلون من الحرم، فقال ما أين كنتم، ماذا كنتم تفعلون؟ قالوا كنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. ومن الذي كان يحدثكم؟ قالوا مالك ابن أنس. ابن من؟ ابن أبي عامر. فعرف أن هذا ابن له، أنس بن أبي عامر هو، ويبدو أن الذي حدثه لم يكن قد عرفه لطول غيبته. فانتظر حتى نزل الإمام مالك وهو فوق العاشرة بقليل، كانوا في 7 كما هو معروف في ذلك العصر، يحفظون القرآن ويعكفون على الحديث ويعتنون به منذ نعومة أظفارهم. نحن اليوم في 7 الولد ما يعرف حاجة، ولا يكون درس إلا حاجات بسيطة، ألف باء ولا أشياء أولية. كانوا في سن 2 و3 يحفظون ويعلمون ما يصل إلى 7 إلا وقد حفظ وفهم وعلم. الإمام الشافعي حفظ القرآن في 7 سنين، وحفظ موطأ مالك وهو دون العاشرة، دون العاشرة. فلما رأى مالكا ينزل ويتأبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوراق فيها الحديث، قال من أنت؟ قال مالك. قال ابن من؟ قال ابن أنس بن أبي عامر. قال ادخل إلى أمك وقل لها إن بالباب رجلا يقول قد يكون الخير كامنا في الشر. فلم يدري مالك ما المراد، دخل وسلم على أمه وقال إن بالباب رجلا يقول قد يكون الخير كامنا في الشر. قالت يا مالك أدخله فإنه أبوك، لأن هذه كلمة السر بينه، كلمة السر في ليلة الزفاف لا يعرفها إلا أنس وزوجه، هذا أنس وهذا مالك ابنه الذي تربى في أحضان العلم وفي الحجرة أو إلى جوار الحجرة الشريفة والروضة المشرفة. لذلك لما كبر مالك قيل لا يفتى ومالك في المدينة، كلمة ذهبت مثلا، لا يفتى ومالك في المدينة. إذا وجد مالك في المدينة فلا يمكن أحد أن يفتي أي عالم سئل يقول عندكم مالك بما نال من شهرة وعلم وتقى وصلاح. وهذه الكلمة قيلت بسبب معين. السبب المعين أن امرأة صالحة ماتت، وبينما المغسلة تغسلها وكانت المغسلة كثيرة الكلام جريئة لا تخاف الله في الكلام، ومثلها في النساء كثير، يسببنا أو يسببنا ويلعننا ويقذفنا. فماذا قالت المغسلة؟ قالت وهي تغسل المرأة: كثيرا ما زنت هذه المرأة والعياذ بالله، رمتها وقذفتها، وإذا بيد المغسلة تلتصق في جسد الميتة لصوقا لا تستطيع الفكاك عنه. أهل الميتة خارج البيت يقولون نحضر الكفن، فتقول المغسلة مهلا، أنحضر الكفن؟ فتقول مهلا. فدخل أحدهم فرأى يد المغسلة ملتصقة بجسد الميتة. ما الأمر؟ قالت قلت كلمة فجرى ما جرى. فحار أهل الميتة ماذا يفعلون؟ قالوا اسألوا العلماء ماذا نفعل، هل نقطع يد المغسلة أم نقطع شيئا من جسم الميتة؟ سألوا العلماء، فبعضهم قال تقطع يد المغسلة أو جزء منها لأنه هي آثمة ومخطئة، وبعضهم قال لا، الحي أولى من الميت، يقطع شيء من جسم الميتة. وقال بعضهم اذهبوا إلى الإمام مالك فاسألوه. فذهبوا للإمام مالك، ماذا نفعل يا إمام؟ قال لا أفتي حتى أسمع ماذا قالت المغسلة. فذهب معهم إلى مكان الحدث وسأل المغسلة من وراء ستار: ماذا قلت أيتها المرأة؟ قالت قلت كذا وكذا وكذا. قال لقد قذفتيها تجلد 80 جلدة، لأن الله جعل حد القذف 80 جلدة. فأمر من يجلدها، ودخلت امرأة تجلدها أو رجل مع الستر الكامل، فجلدت، وعندما تمت الجلدة 80 ارتفعت يد المغسلة عن الميت. فك الله هذا الالتصاق العقابي. فلما حصل هذا قال الناس كلهم لا يفتى ومالك في المدينة، فتوى فيها علم وفهم وفطنة وتوفيق، وأنتجت إنتاجا واضحا وأثمرت إثمارا بينا بما حصل بعد تمام الجلدة 80 لأنها قذفتها. هذا الإمام مالك ابن أنس كان رحمه الله عنده هذا الإجلال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قيل له لما كل هذا العناية بالحديث قال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتوضأ ويتطيب ويلبس أحسن الثياب ويسرح لحيته وما إلى ذلك تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم لو فعل هذا إنسان ربما يكون تعظيما للآخرين وليس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هو يعظم ما يجب أن يعظم، يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعظم النبي. كيف يعظم حديثه ولا يعظم ذاته وشخصه ومكانته؟ أما الذين لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون قدره، فهؤلاء حرموا البركة التي وضعها الله في هذا النبي المبلغ عنه دينه وشرعه. قال مالك رحمه الله: العلم نور يجعله الله حيث يشاء، وليس العلم بكثرة الرواية. العلم نور يجعله الله حيث يشاء، نور يجعله الله في قلب الإنسان ووجهه في حياته، ليس بكثرة الرواية. لما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: يا أبتي إني أرى معروف الكرخ يحترمه الناس ولا أعرفه من العلماء، هل هو من العلماء؟ قال: يا بني إن مع معروف الكرخ رأس العلم مخافة الله، رأس العلم مخافة الله. فإذا رأينا الرجل يخاف الله فاعلم أن عنده العلم الحق فلم تكن مخافة الله لتدخل قلب إنسان جاهل بالله ليس عنده العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن خاف الله وقام بفرائضه واجتنب نواهيه فهذا صاحب خشية، صاحب علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية نابعة من العلم. فإذا لم نجد خشية معناها لا يوجد علم. قد يكون عنده مؤلفات وعنده كتب وعنده دروس وخطب ومحاضرات، هذا كلام، ليس العلم بكثرة الرواية. فقد التبس على الناس اليوم كثرة الرواية والكلام والتأليف، وبين النور الذي يكون في القلب وبين الخشية لله التي تكون في القلب، التبس عليهم هذا ولم يميز بينه وبينه. فقد نرى العالم كثير الكلام والكتب والتأليف، ولكن خشية الله ضعيفة أو لا توجد في قلبه. طيب كيف نرى ذلك؟ يتجرأ على الحرام، لا يلتزم بالإسلام، أين خشية الله؟ وقد نجد الآخر قليل الكلام، قليل الكتب، قليل العلم، لكنه وقاف عند حدود الله، فذاك هو العالم وليس هذا الآخر. وهذا الاحترام والتوقير يدل على قوة معرفة الإمام مالك بجلال الله تعالى، أما إرادته وجه الله عز وجل بالعلم فيدل عليه قوله، قول الإمام مالك: الجدال في الدين ليس بشيء. ما كان يحب الجدال في الدين. لما دخل عليه رجل قال: يا إمام، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ يسأله عن آية. لكن الإمام مالك بفطنته عرف أن هذا ممن يثير الشغب في المسائل العلمية، لأن الرحمن على العرش استوى من الآيات والصفات التي اختلف فيها الناس، هل نمرها كما هي ونؤمن بها ونصدقها، أم نحاول تكييفها، والتكييف في جانب الله محال. فماذا قال الإمام مالك بعد أن احمر وجهه وعرق وتأثر من السؤال والسائل لما قال له: ما معنى الاستواء؟ قال: الاستواء معلوم، أو الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. يعني معنى الاستواء غير مجهول، لكن كيفية ذلك في جانب الله غير معقول وغير معلوم، لا يعقله العقل ولا يعلمه. والإيمان به بأن الرحمن على العرش استوى واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه من هنا، ما أراك إلا مبتدعا أخرجوه من هنا. إذن كان وقافا لا يقول ما لم يقله قبله السلف والصحابة. وهذه الكلمة هي التي قالتها أم سلمة أم المؤمنين عندما سئلت عن هذه الآية الكريمة. إذن كان يريد وجه الله، لا يحب الجدال. ويدل عليه قول الشافعي رحمه الله: إني شهدت مالكا وقد سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. 48 قال في 32 لا أدري، وفي 16 أجاب. 32 قل لا أدري، وأنت إمام دار الهجرة ومرجع الناس. قال أحدهم له: أتريد أن أحدث الناس أني سألت مالكا هذه الأسئلة كلها فلم يجب؟ قال: حدث الناس، أنا أقول لك لا أدري، ومن أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، ولا أدري نصف العلم. ولذلك قال رحمه الله: من يرد غير وجه الله بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقر على نفسه بأنه لا يدري. قال في 48 مسألة قال 32 لا أدري. وقال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، النجم والنجم الثاقب، وما أحد أمن علي من مالك. وروي أن أبا جعفر المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره، ثم دس عليه من يسأله، فروى على ملأ من الناس ليس على مستكره طلاق، فضربه أو ضرب بالسياط، ولم يترك رواية الحديث. هذا فيه إشارة إلى فتنة حصلت في زمن الإمام مالك. كان الخلفاء في ذلك الوقت إذا بويع أحدهم أمر من يأخذ له البيعة من الناس أن يحلف الناس بالطلاق على لزوم البيعة وطاعة الإمام وعدم المخالفة. أي حد بايع أبو جعفر المنصور وغيره يحلف أن يقول زوجتي طالق إن خالفت أمير المؤمنين. هذه مصيبة، أي مخالفة، أي خروج عن أمر الخليفة تطلق زوجته، وبالثلاثة أيضا ليس بواحدة، واحدة يمكن رجعها، لا الطلاق بالثلاث. فكان الإمام مالك لما سئل عن أيمان البيعة قال روى بسنده حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مستكره يمين. هذا كله ضرب في منهجية البيعة، وأن كل الذين يحلفون مكرهين لا يلزمون بهذا اليمين، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق من ناحية، ولأن المكره على الشيء لا يعتبر. أن شخصا أكره من قبل أهل زوجته بعد العقد وقبل الدخول أن يطلق، وهددوه إذا لم تطلق وأخذوه إلى المحكمة ليطلق، فطلق وهو لا يريد، فما الحكم؟ طيب لماذا لم يقل أمام القاضي أنه مهدد؟ كان يخاف أن يبطشوا به وأن يؤذوه. فكل ما كان تحت الإكراه والتهديد الحقيقي بحيث يستطيع المهدد أن ينفذ، وليس كما قال أنه أيضا أم زوجتي هددت ابنتها أنه إذا قلت للقاضي أني لا أريد الطلاق فإني سأغضب عليك، هذا ليس تهديد، التهديد بالقتل أو القطع أو الأذى، أما سأغضب عليك تغضب أنت، وغضبك هل يعتد به في هذا المقام؟ إذا غضبت الأم على ابنتها في زواجها من شاب صالح فغضبها لا يؤثر طالما أبوها راضي وكان السبب من أمها. فكان الإمام مالك يروي ليس على مستكره يمين، ولما نقل الأمر إلى أمير المؤمنين استدعى الإمام مالك، كيف تقول هذا؟ قال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا عندما أسأل سأروي الحديث. قال لكنك تنقض أيمان بيعتنا. قال أنا لا أقصد ذلك، إنما أسأل عن يمين الإكراه أو الإكراه في اليمين فأجيب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فنهي أن يحدث، قال لا تحدث بهذا الحديث. كيف لا يحدث؟ كيف لا يقرأ حديثا أو لا يجيب بحديث؟ لا تقرأ آيات معينة كما يريد أعداء الإسلام اليوم، آيات معينة لا تذكرها، احذفوها عندكم يا مسلمون. كيف؟ هي آيات من كتاب ربنا وأحاديث من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يمكن للإنسان أن يترك شيئا من الحق ولو غضبت عليه الدنيا كلها. فكان يروي ذلك، فلما روى ذلك بعد التحذير أمر الخليفة أبو جعفر المنصور بأن يضرب بالسياط، فجاء به عامل المدينة وأمير المدينة وأمر من يضرب الإمام مالك بالسياط حتى خلعت كتفاه. لذلك بعض العلماء يقول إنه كان بعد هذا العذاب يسبل أو يسدل يديه، يسدل يديه ولا يعقد اليمنى على اليسرى، لأنه قد خلعت الكتفين وعذب ولم يقوى على وضع اليمنى على اليسرى كما يذكر بعض أهل العلم في ذلك. إذن الإمام الشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، و رواية ليس على مستكره يمين كما قلنا حديث حصل بسببه الفتنة والبلاء. وكان مالك يقول ما كان رجل صادقا في حديثه ولا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه مع الهرم آفة ولا خرف. ما كان الرجل صادقا في حديثه لا يكذب، انظروا إلى هذه الميزة، إذا كان الرجل صادقا في حديثه لا يكذب من جزاء الله له في الدنيا أن يمتعه بعقله
وإذا أصابه الهرم لم تأته آفة الخرف والضياع، لأنه التزم الصدق في حياته. أما الذي يخلط ويكذب ويذهب يمينا وشمالا ويلف ويدور ويحتال ويكذب صراحة وما أكثر الكذب في حديث الناس، فهذا سيأتيه الخرف والضياع والتيه وما إلى ذلك من آفات الهرم والكبر. أما زهده في الدنيا فيدل عليه ما روي أن أمير المؤمنين المهدي سأله فقال له: هل لك من دار؟ فقال: لا، ولكن أحدثك. المهدي ابن أبو جعفر المنصور وأخو الرشيد، أو هكذا، من خلفاء العباسيين، المهدي والهادي ثم الرشيد وأولاده الأمين والمأمون، وربما المهدي والد الرشيد. نعم، سمعت يقول: أحدثك، سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: نسب المرء داره. وسمعت وسأله الرشيد: هل لك دار؟ فقال: لا. فأعطاه 3000 دينار وقال: اشتري بها دارا. فأخذها ولم ينفقها. فلما أراد الرشيد الشخوصة قال لمالك رحمه الله: ينبغي أن تخرج معنا، فإني عزمت على أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان رضي الله عنه الناس على القرآن. فقال له الإمام مالك: أما حمل الناس على الموطأ فليس إليه سبيل، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا، فعند كل أهل مصر علم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة. وأما الخروج معك فلا سبيل إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذه دنانيركم كما هي، اللي أعطاني إياها أبوك ولا أنت، كما هي، إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها. يعني أنك إنما تكلفني مفارقة المدينة لما اصطنعته إلي، فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان زهد مالك في الدنيا. ولما حملت إليه الأموال الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشار علمه وأصحابه، كان يفرقها في وجوه الخير، ودل سخاؤه على زهده وقلة حبه للدنيا. وليس الزهد فقد المال، وإنما الزهد فراغ القلب عنه. ولقد كان سليمان عليه السلام ابن داود في ملكه من الزهاد، ويدل على احتقاره للدنيا ما روي عن الشافعي أنه قال: رأيت على باب مالك كراعا من أفراس خراسان، ويقال مصر، ما رأيت أحسن منها. فقلت لمالك: ما أحسن؟ فقال: هو هدية مني إليك يا أبا عبد الله. فقلت: دع لنفسك منها دابة تركبها. فقال: إني أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. فانظر إلى سخائه إذ وهب جميع ذلك دفعة واحدة، وإلى توقيره لتربة المدينة، ويدل على إرادته بالعلم وجه الله تعالى واستحقار الدنيا، ما روي أنه قال: دخلت على هارون الرشيد فقال لي: يا أبا عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. فقلت: أعز الله مولانا الأمير، إن هذا العلم منكم خرج، فإن أنتم أعززتموه عز، وإن أنتم أذللتموه ذل، والعلم يؤتى ولا يأتي. فقال: صدقت، أخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس. مواقف عظيمة وكلمات جميلة وزهد وتعظيم، زهد في الدنيا وتعظيم للمكان الذي هو فيه. ما كان الإمام مالك يركب دابة في المدينة، وما كان يلبس نعلا، بل كان يمشي حافيا، أدبا مع المدينة وترابها التي مشى عليها سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فعل بعضه اليوم لقال الجاهلون: هذا غلو، وهذا خلاف للدين والسنة. مالك لا يخالف، مالك هو السلف، وهو الإمام المجتهد، وهو إمام دار الهجرة وإمام الأئمة، يمشي حافيا في المدينة تعظيما للتراب الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: هل فعل هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا معه وكانوا من الفقر بحيث لا يجدون ما يلبسون أحيانا، وكان تتقطع نعالهم ويلفون على أرجلهم اللفائف، وكانوا يجاهدون وكانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأموالهم وما يملكون. لكن من جاء بعده كان يرى الموقف يختلف، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى هنا فيكون تعظيمه تعظيما آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن هنا فيكون تقديره للمدينة وتربتها تقديرا آخر. وهذا الإمام مالك الذي لا يقال له ابتدعت، لأنه كان يمشي على السنة ولا يبتدع، وكان يفعل ما تتطلبه آداب الإسلام ولا يأتي بجديد. هكذا كانوا، وهكذا عاشوا، وهكذا تخلقوا، وهكذا عملوا بالعلم، وهكذا أحبوا الإسلام دينا، وأحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا ومعلما ومزكيا وهاديا، وأحبوا الله قبل كل شيء خالقا ورازقا ومنعما ومتفضلا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما علمهم، ويوفقنا كما وفقهم، ويكرمنا كما أكرمهم، ويحسن ختامنا كما أحسن ختامهم، ويجمعنا بهم وبأصحاب النبي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.